بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه العقيدة المباركة، وهي العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بتعليقات الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام لا زال يذكر الآيات التي فيها صفات للرب سبحانه وتعالى. نعم، قال شيخ الإسلام قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال: إن تبدوا خيرا إلى آخره. هذه الآيات ضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. يقصد هذه الآية مع آيات وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. فالعفو الذي واسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالعفو هو المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا، أي إذا أتوا بأسباب العفو. ولما كان أكمل عفو وما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان: العفو القدير. العفو والقدير مختارين في هذه الآية وفي غيره. يعني العفو لا يكون إلا عن قدرة تامة، إذا لم يكن عن قدرة تامة فهو ضعف. ولهذا متى يقال فلان عفى عن فلان؟ إذا كان قادرا على مؤاخذة، إنما إذا كان عاجزا عن مؤاخذته فليقال عفى عنه؟ ما يقال عفى عنه. إذا كان عاجزا عن مؤاخذته ما يقال عفى عنه، لأنه قد يكون تجاوز عنه نتيجة ضعفه، عدم قدرته على المؤاخذة. فإذا سكت ولم ينتقم فلا يقال عفو، لأن ذلك إنما يكون عن ضعف. أما العفو فهو عن مقدرة، ولهذا قال سبحانه: وكان الله عفوا قديرا. أي عفو الله سبحانه وتعالى ليس عن ضعف ولا عن عدم قدرة على المؤاخذة، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك ومع ذلك عفو. أما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وعدم وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته سبحانه، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقول القدرة هي الصفة تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، إيجادا وإعداما، يعني لو شاء الله لأوجدها، ولو شاء الله عز وجل لذهب بها. فهذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى. وأما قوله ليعفوا ليصفحوا، هذه الآيات نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك. ومعنى خاضوا في الإفك يعني نقلوا الحديث، وليس أنهم اعتقدوا أن عائشة رضي الله عنها أتت ما يقال عنها، وإنما تناقلوا الحديث. فمصطح هذا بدري كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، فلما بلغه أن مصطحا ممن ينقل الحديث حلف ألا ينفق عليه. وهذه على خلاف حال الصديق رضي الله عنه، يعني معروف الصديق أصدق الصحابة فيما يتعلق بالنفقة، ولم تكن تؤثر عليه، ما فقدته على مصلح، إنما غضب غضبا شديدا. وأي إنسان لا يغضب إذا كنت تنفق على إنسان ليلا ونهارا ومع ذلك رأيته يتكلم على ابنتك؟ أظن لا يمكن بقى واحد يكلف مثل هذا الرجل أن يواصل النفقة وقد أتى بأخطر شيء يمكن أن يأتي به إنسان. وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا. طبعا أنزل الله قوله ولا يأتلي، أي لا يحلفن. أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أهل الفضل والسعة لابد من بقائهم على هذا الفضل والسعة إلى أن يموتوا، ولا ينبغي للصديق رضي الله عنه أن يمتنع عن ذلك، وأخلاقه أصلا لا يناسبها إلا أن تبقى سخية جوادة إلى أن تموت. لهذا لما نزلت هذه الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فأنزل الله قوله هذا، فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، فوصل مصطح. وكان طبعا مصطح بدري، ومعروف أن أهل بدر هؤلاء قوم تجاوزوا القنطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن الله طلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مثل حاطب بن أبي بكعة لما فعل ما فعل. وما فعله حاطب يعتبر من أعظم الذنوب اللي ممكن يأتي بها إنسان بعد الشرك، حينما أخبر أهل مكة عن مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم عن ذلك، لولا أن الوحي نزل لوصل كتاب حاطب إلى أهل مكة. ومع ذلك لما جاء بحاطب إلى النبي قال النبي له ما حملك على هذا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما حملنا على هذا نفاق ولا كذب، ولكن كان لكل واحد منكم يد عند قريش وليس لي عندهم يد. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر كأن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بل ورد أن حاطب بن بكعة كان يسيء إلى مماليكه، حتى جاءه عبد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد حاطب بن بكعة وقال يا رسول الله إن حاطب ابن أبي بكعة لفي النار. قال لما؟ قال إنه يؤذيني، إن حاطب يؤذيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت بل ومن أهل الجنة. فآل بدر تجاوزوا القنطرة، حسنت بدر حسنة عظيمة جدا. فمثل بقى واحد مثلا قد يقع في كلمة ينقلها، ممكن واحد يقع في ذنب أو كذا، وقع مغفورا لهذه الحسنة الكبيرة. وهذا يدل على أن الحسنات الكبار مما يرجو بها الإنسان مغفرة الله. قد يكون عند الإنسان حسنة كبيرة يرجو بها إن شاء الله أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. ولهذا لابد المسلم أن يبحث عن الحسنات الكبار يا إخوان، يعني ممكن تكون حسنة كبيرة جدا في حياة الإنسان يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر. ولهذا شوف أصحاب الغار الثلاثة لما وقعوا في أضيق الضيق ماذا صنعوا؟ ما نفعتهم إلا الحسنات الكبار. لما قالوا لا ينفعكم شيء الآن إلا أن يتوسل كل واحد منكم بأرجى عمل عمله لله سبحانه وتعالى. طبعا ده تقدم ببر الوالدين، ليس برا عاديا، مش واحد مثلا يقول الله ركت بدل أبويا وبدل أمي، بدل أبويا وأمي، لهذا وقف على أبيه وأمه بالإناء وأبناؤه يبكون تحت قدميه، فلا هو الذي يعطي أبناءه ليقدمهم على أبويه، ولا هو الذي يوقظ أبويه ليشرب مع كون ذلك جائزا، وإنما انتظر حتى بزغ الفجر هو إذ بالإناء. الأبوان نائمان لا يريد إيقاظهما، والأولاد تحت قدميه يتضاوون من شدة الجوع. لو سقى الأولاد أولا فيه مش حرام، ولو أيقظ الوالدين مش حرام، ولكنه آثر أن يقدم أعلى عمل لهذا الفرج بالثغر. والثاني ما امتنع عن امرأة عادية وإنما امرأة طيلة حياته وقلبه متعلق بها حتى إذا تمكن منها وجالت مجلس الرجل من امرأته، يعني ما يقوى عن الامتناع عن أي امرأة في هذا المجال إلا الأشداء، فكيف إذا كانت امرأة محفورة في قلبه ولكنها لما قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه وذكرته بلا قام مرة واحدة وقال خذي ما شئت خذي ما شئت وهي أحب الناس إليه. والثالث الذي أتى بهذا الأجر العظيم وبهذه الحسنة الجليلة وهي الأمانة، أجير يطرق أجرته عنده، هو ممتن عن إعطاء الأجرة حتى يقول والله أنا أحسب بقى الأجرة وأشوف كذا لأن أنا غصبت أجرته، أبدا قال له خذ يمشي، ومع ذلك نماها إحسانا منه حتى أصبحت لي الحسنات من شعير واديا من بقر وغنم وإبل، حتى قال له كل ما هنا أجمع أجرتك يلا على أجرتي إيه. واحد مثلا اللي عنده واحد 5 جنيه أجرة زمان من أيام الملك فاروق ولا بتاع ولا 4 جنيه وجاي يقول النهاردة خد انت عارف الدوار ده وعارف المرض دي بتاعتي يا عم اليومية الزمنية دي بتاعتي ايه، ما احد يصحب بالخير. فالحسنات الكبار في حياتنا اخوان لابد ان تكون موجودة، لازم يكون الانسان عنده حسنات كبار يرجو بها الله سبحانه وتعالى عند الشدائد. لهذا قال ابو بكر بلا احب، وبقاء ابي بكر على المعنى الذي به صار خير الأمة أحب عند الله ولم يمنع نفقا رجل لكونه آذاه في ابنته مهما كان الأمر عظيما، ولا شك أنه عظيم أن يؤذيك أحد في عرضك في بيتك في كذا، عظيم أن يأخذ أحد من مالك سهلة، أن يأخذ أحد من بيتك سهلة، أن يأخذ أحد من أي شيء سهلة، لكن أن ينال أحد من عرضك هذا أعظم ما يكون عند الإنسان. لكن مع ذلك يا الله عز وجل إلى أن يبقى أبو بكر في الثريا فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي وأرجع النفقة عن إيه عن مصر. فالشاهد فيها أن الله قال إن الله غفور رحيم. طيب وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله المؤمنين فقد نزل في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم على يخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، ونطق النفاق لما حضر خلاف بين المهاجرين والأنصار في الطريق وقال المهاجري يا المهاجرين وقال الأنصاري يا الأنصار، هنا بقى بزغ النفاق، لأن النفاق بيظهر في لحظات في اللحظات التي يرى ان الفرص مواتية تقوم تأتي اللفظة. يعني واحد مثلا يبقى متغاظن واحد ولا يريد ولا يستطيع ان يبوح بهذا، او ده مثلا ما يجي موضوع ولا يجي كذا فالناس يقول شوف فلان مش عارف ايه مثلا، يعني يوم واحد بيقول ما قلت لكم تقدموا فكرهم بس ان هو يعني انا قلت لكم، فما بيصدق بقى لا اي حاجة ما هو لوحده مش عايز يتكلم، لكن اول ما يجد فرصة على طول. فهنا قال عبد الله بن ابي هو قد فعلها بقى المهاجرين النهاردة بقول للمهاجرين وحنا امبارح لسه هو قد فعلوها، انما مثلنا ومثل هؤلاء كمثل قول القائل ثمن كلبك يأكلك، ثمن كلبك ايه يأكلك، تفضل ثمن في الكلب ويضمع عضك، فقبحه الله من رجل كأنه يقول يعني اننا اوينا المهاجرين واعطيناهم ما اعطيناهم حتى اذا تمكنوا اكلونا، ثمن كلبك يأكلك. ثم قال والله لو رجعنا المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، يقصد نفسه وأنه العزيز ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وصل الأمر إلى مين؟ إلى ولده عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وصل الأمر أنه بعض الصحابة يعني أخبر الرسول يا رسول الله دعني أقتله وكذا، فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد بلغني كذا وكذا، فقال يا رسول الله إن كنت أمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا، فإني لا أطيق أن أرى قاتل أبي يمشي أمامي، إذا كنت تقتل أبي أنا إلا أقتله، عشان إيه؟ أنا لا أريد أن أفتن في ديني أو مقتل واحد قتل أبي وهو من المؤمنين فأقتله في منافق، لا مرني أنا أقتله. هو مش بيعرض هذا عرض كده عادي، لا، وبيعرض عرضا هو قادر على تنفيذه وعلى تطبيقه. فقال ثم لا بل نحسن الصحبة إليه ما دام معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب قتل المنافقين حتى لا ينفر الناس ويقولون بأن محمدا يقتل أصحابه. جاء في رواية أنه وقف عند عودة الناس إلى المدينة حتى إذا جاء أبو ليدخل قال قف، فين رايح؟ قلت لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العز من الأذل، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ولا أنت الذليل، ارجع يلا، والله لا آذلك حتى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة هذه صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم، وقال وكان الله قويا عزيزا. والعزيز هو الذي لا يغالبه أحد ولا والذي هو ممانع فلا يناله أحد تبارك وتعالى بشيء. وما عزتي سبحانه وتعالى فإنه حكيم يضع الأمور في مواضعها وهو العزيز الحكيم. طيب، ولهذا أقسم الله سبحانه بعزته فقال في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وأخبر عن إبليس أنه قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغير عن أبي هريرة بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترك، نزل عليه جراد من ذهب وجعل أيوب يحفي إيه في التراب يحفي هذا في ثوبه، قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. نعم أنت أغنيتني ولكن لا غنى لي عن بركتك، هذا فضل منك ولا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من كان لي وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، فكل دي إثبات لصفة الإيه العزة، فالله عز وجل موصوف بها. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلب، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها ومنه أظن عزاز للصلبة الشديد، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله ما شاء الله. يبقى خلي بالك العزة لها اشتقاقة، العزة تأتي من عز يعز، وتأتي من عز يعز، وتأتي من عز يعز، يعني تأتي من عز يعز بضم العين وبفتح العين يعز وبكسر العين يعز، من عز يعز بمعنى الغلبة والقهر، بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز هذه بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، معنى علو القدر والامتناع عن الايه عن الأعداء، وكلها ثابتة لله. فعز يعز عن الغلبة هذه لله، عز يعز بمعنى القوة هذه لله، عز يعز بمعنى العلو هذا كله لله سبحانه وتعالى. وأما قول تبارك على تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، ولهذا يقال تبارك الله، ما يقال تبارك فلان، يقال تبارك الله، ان انا فلان مبارك مثلا، فلان قد يحصل منه بركة، انما تبارك الفعل لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، لا يكون الا لله عز وجل، هو من البركة التي دوام الخير وكثرته. وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. والإكرام لله الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب، قوله فاعبده واصطبر لعبادته، تضمنت هذه الآيات فاعبده واصطبر لعبادته تعالوا له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآيات في النفي فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلموا له سميا يعني ليس له سمي مكافئ، ولم يكن له كفوا أحد ليس له مكافئا، فلا تجعلوا له أندادا، كل هذا في النفي. فهذه الآيات تضمنت جملة من صفات السلوب، من صفات السلوب يعني إيه؟ يعني من الصفات السلبية، من الصفات السلبية، اللي عندنا الصفات على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية حال الإثبات، القدير العفور الغفور الرحيم، دي انت بتثبت ايه صفات لله، دي بتسمى صفات ثبوتية، يعني صفات ثابتة لله تبارك وتعالى. في صفات سلبية اللي بتبقى صفات منفية، ليس له سمي، ليس له كفء، ليس له ند، واخد بالك، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالمنفي الصفات المنفية اللي بتسمى صفات ايه سلبية، الثابت هذا يسمى صفات ثبوتية، وهي نفي السمي والكفء والنديد والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مسميا يسميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا أي مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا، قوله تعالى هل تعلم له سميا ده استفهام إنكاري، معناه ليس له سمي ولا مكافئ. لكن العرب يقولون بأن النفي إن كان بالاستفهام هل تعلم له سميا، إن كان النفي مصدرا بالاستفهام فإنه أقوى من كون النفي مجردا، يعني أيهما أعلى وأقوى في النفي، أن يقول الله ليس له سمي، ولا أن يقول الله هل تعلم له سميا؟ قال لك أنت أن يقول الله هل تعلم له سميا. ليه؟ قال لأن هذا الاستفهام اللي مصدر، هذا النفي المصدر بالاستفهام يكون مشربا معنى التحدي، يكون مشربا معنى التحدي، هل تعلم له سميا؟ أجبني أخبرني هل تعلم له سميا؟ الجواب ليس له سمي. يبقى الاستفهام النفي المصدر بالاستفهام هذا مشرب معنى التحدي، بخلاف النفي المجرد، بخلاف النفي المجرد. وأما القول ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير الشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، أحد هنا إيه نكرة. طيب هذه النكرة وقعت في سياق ليه النفي، لم يكن له كفوا أحد، هذه نكرة جاءت في سياق النفي. النكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، طب وفي سياق الإثبات الإطلاق، فيقال النكرة في سياق الإثبات هذا يكون يفيد الإطلاق، أما النكرة في سياق النفي فهذا يفيد الإيه؟ العموم. ويوم أعظم العموم ولا الإطلاق؟ يعني نفي العموم ولا نفي الإطلاق أبلغ؟ نفي العموم ليه؟ لأن العموم شمولي، فيكون النفي فيه لكل ما يمكن أن يتصور، إنما الإطلاق بدل. نعم، فلما أقول مثلا إيه الواحد لا تعطي أحدا من الطلاب دول، لا تعطي أحدا خالص، فهذا إنما ينفي أن يكون أي أحد من هذا. لكن لما أقول مثلا لا تعطي طالبا، لا تعطي طالبا معناه إنه مش هعطي واحد بس، لكن ما عدا الواحد هذا قد يتناوله الإيه العطاء. فقال، وقد تقدم الكلام على تفسير صورة الإخلاص الكلية فليرجع إليها. أما قوله فلا تجعل له أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير لمناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه وينوئه، ليس لله ند معناه يكافئ، ولا ضد معناه يناول، لأن الضد إيه؟ يناول. فليس لله عز وجل كفء ولا ضد، ليس لله عز وجل كفء ولا ضد، ليس له كفء ولا ضد. وجملة وأنتم تعلمون وقت حالا ما يواو في تجعله، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وسويتموها به في استحقاق العبادة، لا تخلق شيئا بين مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وافردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. طيب، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فهذا إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهته، لأنهم أخلصوا له الحب وفرضوه به، أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن المحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين أمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. يعني في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، هل معنى ذلك أن الذين أمنوا يقع في قلبهم حب الأنداد لكن حبهم لله أعظم؟ لا طبعا، فلا يقع في قلب الذين آمنوا أي محبة للأنداد أبدا. الذين آمنوا يتبرؤون من كل ند ومكافئ ومساو له سبحانه، وإنما يفردون الله تبارك وتعالى بالمحبة، لكن المعنى أن هؤلاء يحبون الأنداد حبا جما، هؤلاء المشركون يحبون الأنداد حبا جما، لكن الذين آمنوا يحبون الله تبارك وتعالى أعظم من هذا الحب، أي من محبة المشركين للأنداد، وليس أن الذين آمنوا يقع في قلوبهم حب للإيه الأنداد، فهذا غير واقع، حتى لا يظن ظان أن هذا من باب أفعل التفضيل اللي يكون عبارة عن اشتراك شيئين في صفة مع كون أحدهما أعلى. أنا ما أقول الآن محمد أعلى محبة من علي، فمعناه أن محمد وعلي يشتركان في محبة، لكن محمدا أعلى إيه؟ من علي، ده الأصل في أفعل التفضيل. لكن العلماء يقولون بأن أفعل التفضيل قد يقع على خلاف ظاهره وعلى خلاف معهوده، كما قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا من أصحاب النار. هل معنى ذلك أن أصحاب النار لهم مستقر ومقيل حسن ولكن الذين امنوا خير مستقرا واحسنوا مقيلا، او انه ليس للكافرين اي مستقر ولا مقيل، ليس لهم اي مستقر ولا مقيل. فقول تعالى عن اصحاب الايمان انه خير مستقرا واحسن مقيلا ليس افعل التفضيل على ذلك هنا، فان اهل النار ليس لهم خير ولا مقيل. كذلك هنا فالذين امنوا ليس في قلوبهم ادنى تعلق ولا محبه للمت، بل هم الذين يحبون الله وحده. هنا الله تبارك وتعالى يخبر عن المشركين انهم يحبون الله بدليل انهم انه قد اثبت الله عز وجل لهم محبه، لكنهم يحبون الند كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، فما بالك بالذي يحب الند اكثر من حبه لله؟ اذا كان من احب الند كحب الله صار من المشركين، فما بالك اذا احب الند اكثر؟ فما بالك اذا لم يحب الا الند ولم يقع في قلبه الا محبه الند ولا يحب الله عز وجل اصلا؟ هذا طبعا ظلمات بعضها فوق بعض. طيب، واما قوله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وانه الثناء باللسان على النعمه وغيره. قال الثناء باللسان ليخرج بذلك الايه الشكر في عمومه، فهو يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، انما الحمد يقصر على اللسان والقلب. ولهذا بين الحمد وبين الشكر كما سبق وذكرنا عموما وخصوصا، من جهه اداه الحمد او الشكر فيهما عام الشكر فهو عام واداه، من جهه السبب سبب الحمد او الشكر فان الحمد اعم لانه يكون في مقابل النعمه وغيرها، بينما الشكر يكون في مقابل الايه النعم. وقلنا بان اثبات الحمد لله سبحانه متضمن لاثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق الا من بلغ غايتها. ومين اللي يستحق الحمد المطلق؟ الله، الله الذي يستحق الحمد المطلق. انا ممكن تحمد انت فلانا على شيء اعطاه لك، لكن الحمد المطلق هذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. ولهذا امر الله عز وجل بالحمد كثيرا في القران، وقل الحمد لله، وورد بان هذا قول اهل الجنه، وقيل الحمد لله رب العالمين يعني بعد دخول الجنه، وقيل بان هذا وقيل هذا قول العالمين جميعا وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، هذا قول الخلائق يوم القيامه، لان افعال سبحانه يوم القيامه ضيقه بين الفضل والعدل ولا ظلم لها، فاذا ظهر هذا لجميع المخلوقات بحق يوم القيامه قال جميعا الحمد لله رب العالمين. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، لانه لا يحمد حمدا مطلقا الا من كان غنيا غنى مطلقا. ولهذا قال سبحانه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ناصر ومعين له لكونه ضعيفا محتاجا حاشاه سبحانه، فهو لا يولي احدا من خلقه من اجل ذله وحاجه اليه. ثم امر عبده ورسوله ان يكبره تكبيرا، ان يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفه نقص وصفه بها اعداؤه من المشركين. ولهذا الله يحمد لكمال ذاته، يحمد لكمال ربوبيته، يحمد لكمال ألوهيته، يحمد لكمال أسماء وصفاته، يحمد لكمال قضائه وقدره، يحمد لكمال شرعه، يحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء. لهذا هو سبحانه الغني الحميد المحمود على كل حال. وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء، شيء هذا نكر في سياق الايه الشر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن سبحان الله أنقص المشركون حقه فجعلوا له أندادا وجعلوا له نظراء ومماثلين له يصرفون العبادة له حشاه سبحانه. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هي بلسان الحال أو بلسان المقال؟ يعني الباب ده بيسبح، المروحة دي بتسبح، الشجر هذا يسبح، طيب هل التسبيح هذا بلسان الحال أو بلسان المقال؟ بلسان المقال يعني تقول سبحان الله سبحان الله، ولا بلسان الحال أي أنها مفطورة مخلوقة على هذا التسبيح فحالها حال من يسبح؟ وعندي أن الثاني أرجح، وهو أنها بلسان المقال بدليل قوله ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تعلمون اللغة، إذ لو كان المراد تسبيح بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، وإن من شأن يسبح وحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبيحهم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا ما اختصه الله. ولا يبعد يا أخي، الطير هذا له لغة، وقد رزق الله بعض خلقه فهمها، يعني احنا الان الله اعلم النمل ده بيقول ايه، واحنا ولا نسمع، احنا عندنا النداء لا يسبح ولا يتكلم مثلا، يعني ما نسمع شيئا، لكن سليمان وقف واوقف جنوده لما سمع النملة لا يحصمن ادخلوا مساكنكم لا يحصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قوله، وحين شكر الله وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكان جاء جمل فهمهم في أذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بفين صاحب الجمل؟ قال أنا رسول الله، قال تعالى هذا يشكو لي أنك تؤذيه، ما تؤذيه خلاص لا تؤذيه، هذا يشكو لي. فهذا إذا له لغة ولا لا؟ ويحصل منه هذا، فإذا كان ده يحصل من الطير ونحن لا نفهم فقد يحصل من الغضاء ويحصل من هذا ونحن لا ندري، وهذا ليس على الله ببعيد سبحانه، بل أعظم من هذا، قد أثبت الله سبحانه وتعالى لبعض الكائنات بعض الإدراك وبعض الشعور. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أحد قال أحد جبل يحبنا ونحبه، مع أن المحبة دي عمل إيه؟ قلبي، المحبة لا تكون في الجمادات هذا الأصل، إنما المحبة في أصحاب الشعور، والجبل ليس صاحب شعور، ولكن النبي أخبر قال جبل أحد جبل يحبنا وإيه، بل وجه النبي إليه الأمر أثبت أحد، فما عليك إلا نبي صديق وشهيداه. وجاء عند البخاري من حديث جابر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر ما الذي جرى الجذعي بكى حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته، قال جابر بكى على ما كان يسمع من الذكر، إذا ممكن يتأثر، فإذا ليس ذلك ببعيد أن يكون الجدار يسبح، أن يكون الشجر يسبح والطير يسبح، لكن كما أن هذه لا تعلم عن تسبيحك شيئا فأنت كذلك لا تعلم عن تسبيحها شيئا. قال فالقول بأن هذا بلسان المقال هذا عندي أقرب، وما رجحه رحمه الله تعالى هو الراجح وإن كان غير محتملا، لكن هذا الأقرب، لأن هذا إنما خرج مخرج بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى، وكونها تسبح بلسان الحال لا يكون فيها العظمة التي تكون تسبح فيها بلسان المقال، لأن السياق خرج مخرج إيه؟ وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، دي دليل عظمة، والعظمة إنما تكمن في أن هذه لها لغات تسبح بها، وهذا دليل على عظمة الباري وأنه جعل المخلوقات كلها على ذلك. لكن هنا قد يرد إشكال، ما هو؟ أن هل هذا من العموم المطلق على إطلاقه ولا من العام المخصوص؟ بمعنى إنه الكافر ما هو خالق من خلق الله، ومع ذلك ما لا يشبه بلسان مقاله ولا بلسان حاله ولا شيء. فيكون قوله تعالى وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، يبقى هذا ليس عاما في كل شيء، فيكون من العام المخصوص يخص منه ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك. أو يقال لأن حتى الكافر هذا إنما من جهة الخلق والفطرة التي فطره عليها سبحانه فهو مخلوق مفطور على الإسلام، ولكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، بدليل أنه لو مات قبل البلوغ فإنه يكون على الراجح من أهل الجنة. الكافر حتى أطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ في خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنهم أهل الجنة لأنهم لم يكلفوا، والنبي يقول كل مولود يولد على الإيه، فيكون هذا بالنظر إلى هذا. على كل، هذه الآية بينت عظمة الباري سبحانه وتعالى وأن الكون كله إنما هو مفطور على التسبيح. بخلاف السجود فإنه لا يشكل، لأن السجود معناه الخضوع وعليه، فما ورد من سجود جميع الكائنات فيقال فيما ليس من سجود الإنسان المؤمن يقال يراد بذلك الإذعان العام والخضوع العام، أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فقد يراد بها الخضوع العام والإذعان العام، إذ الجميع لا يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى وقدره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تأتينا طائعين. نعم أنت شاذر. نعم نعم، هذا قد يطلع الله سبحانه وتعالى الإنسان على ذلك من باب المعجزة لتسبيح الحصى لتسبيح الطعام، كل هذا حصى. نعم. وقد قال تعالى وقد قال تعالى خبرا عن داود إن سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كله أواب. وقال تعالى جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال والطير تؤول معه أي ترجع معه التسبيح. سبحان الله، كون هذا أخوان سبحان الله، عجيب هذا الكون وعجيب حال الله عز وجل. ولهذا سبحان الله الإنسان ده ولا شيء، نقول نقطة نقطة هذا الكون كله، هذا وهذه العوالم التي لا يحصي مجموعها باعتبار العموم أحد، فكيف باعتبار الأفراد؟ يعني مجموع العوالم هذه إحنا يمكن نرى عالم طير، عالم حيوانات، عالم كذا، لكن العوالم لا يحصي عمومها أحد، فكيف بأفرادها؟ بأفراد كل عالم من هذه العوالم، وكل هذه العوالم إنما هي مذعنة خاضعة قائمة بأمره سبحانه وتعالى، يحصي سبحانه وتعالى أمرها ويدبر شأنها، وما من دابة إلا على الله رزقها، ما يشرع أنت بتسبيه ابعد عنه، وهي مرزوقة المرزوقة، إمتى يحصل بقى موت قتل فساد ما احنا بنتدخل، لكن لو تركت كل شيء على حاله حصل له حياته التي نظمها الله سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ولهذا سأل عن طعام الجنين ورفق الجنين، الجنين في بطن أمه بتجيب له لبن نوعه ايه، في بطن أمه بتكشف عليه كل أسبوع عند مين دكتوره، وفي بطن أمه، في بطن أمه من الذي يعطي نفس، كم أبوبة أكسجين بتجيبها له، وهو في بطن أمه مالك داخل بكل هذا، حتى إذا نزل إليك تديله رضعة زيادة تديله رضعة قليلة، الود ده مش كويس، الود ده كويس، ده سخن ده مش سخن، ده مستورد ده مش مستورد، يجي بقى البله بعد هذا كل من تصرفنا إيه؟ من تصرفنا نحن. كذلك شوف سبحان الله العوالم اللي في البحار ديت، مين اللي بيعطيها رزقها؟ مين اللي بيأكلها؟ مين اللي بيعالج السمك اللي في البحر؟ هذه البحار المحيطات اللي فيها من الأسماء. من اللي بيعرفها يا أخوان؟ هل الدول تقوم على في هذه ال أو أن هذه تأكل هذه وهذه تحيا على هذه، ولولا هذه لكانت هذه، وتلاقي سمكة كبيرة لكنها تضعف أمام سمكة الدكت. شاء الله أن يجعل طعامها فيها وأن يجعل غذائها عليها، وهي كبيرة عمالها تخوض هنا وهناك، لكن حينما تأتي هذه الصغيرة لا تقوى عليها، الله عز وجل جعل لها فيها ودي تحيا على ذي ودي تأكل ذي ودي تشرب وهكذا. والله عز وجل دبر أمر إيه؟ أمر خلقه ليبقى هكذا، وكل واحد أعطاه الله وسائل الدفاع ووسائل تحصيل الإيه؟ الرزق. فكل هذا من تدبير من؟ أيمكن أن يكون كل هذا صدفة؟ فين هي الصدفة دي؟ صف الصدفة هذه، صفها بيضاء ولا خضراء ولا سوداء، تتكلم وتنطق ولا ما تتكلم، تحب ولا لا تحب؟ سبحان الله العظيم، صدفة طبيعة، هذا عناد وليس صدفة ولا طبيعة. الذين يقولون صدفة طبيعة هؤلاء معاندون، فجار معاندون، ودوم والله أعلى من البشر، أعلى من البشر بحق الله لو أرادوا أن يتعبدوا الله بهذا الحق. أما قوله تبارك الذي، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من ذلك من تلك الزيادة سبق النقص. يا سلام، كلام جميل، ولكن يلزم من تلك الزيادة تبارك أي زاد خيره، لا يلزم من تلك الزيادة سبق الإيه؟ النقص. فإن المراد تشدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. طبعا هذا كلام عالي المستوى من الشيخ الراس رحمه الله تعالى، والعلماء يسيرون على نطق القرآن، على طريقة القرآن حتى في التفسير. فلما كان الله عز وجل لا يوصف بالنقص بأي حال من الأحوال، ولما كانت كل صفة سلب في القرآن أو السنة فهي لإثبات ما يضادها من كمال، فليس عندنا نفي محض في نصوص الشريعة، ما عندنا نفي محض. لا تأخذ سنة ولا نوم، هل المراد الله ما لا ينام ولا تأخذ سنة وخلاص كده؟ لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيوميتي. فإننا ونحن نفسر صفات النقص نعطيها لازمها من صفات الكمال، فلا تأخذ سنة ولا نوم بكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. كذلك في هذه الصفات تبارك الذي، فنحن نثبت التبارك، التبارك ده زيادة الخير. هل معنى زيادة الخير لم يكن في الله؟ انت الآن قد يزداد ما يكون عندك مال كثير، لما كنت معدما، كنت معدما فزاد، كان عندك جنيه بقى 10، هل الله كده؟ هل الله زاد خيره سبحانه لنقص سابق؟ ده اللي الشيخ أراد أن يقول هنا، قال لك لا، هم إيه؟ هذا باعتبار تجدد نعمه سبحانه وتعالى، فتجدد الكمالات الاختيارية التابعة له سبحانه. يبقى هذا تجدد على وفق الحكمة، فما كان من تجدد على وفق الحكمة يزداد البركة هنا، يزداد الخير هنا، يزداد كذا هنا، ليس معناه النقص، وإنما ارتباط ذلك بحكمته سبحانه. فلو شاء الله لا أكثر من هنا وأكثر هنا وأكثر هنا، فهذا خير زائد لا ينفي حصول ذلك قبل تعلق هذا بمشيئته واختياره، فهي من الأفعال الاختيارية والكمالات الاختيارية التابعة بمشيئته سبحانه وقدرته، ليست لنقصه سبحانه وتعالى عن الاتصاف بها قبل ذلك. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد، يعني بعيد عن وصف الله عز وجل بها في قوله تبارك الذي، فإن المعنى أنه كثر خيره وازداد وليس إيه؟ ثبت. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان والقرآن سمي بذلك لقوه تفرقتي بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل تبارك الذي نزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. تبارك الذي نزل الفرقان، التشديد قال لإفادة التدرج في النزول، فإن القرآن نزل بحسب الوقائع والأحوال شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لهذا قال سبحانه تبارك الذي نزل أي إنزالا بعد إنزال. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نزل على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية التشريف كما سبق، فهي عبودية تشريف، وكل عبودية هي عبودية ذلة وصغار إلا ما كان لله، فهي عبودية تشريف وكمال وعزة. قال تعالى ولله العزة ورسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال سبحانه فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطى والثريا دخولي تحت قولك يا عباد وأن صيرت محمدا أو أحمد لي نبيا. للعالمين جمع عالم، وهو جمع لمن يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا. طيب قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، قال وجمع لمن يعقل، لماذا نص هنا على جمع لمن يعقل؟ لأنه هل النبي مرسل لإنس الجن فقط، ولا مرسل لكل العالمين للشجر والطير فقال هنا جمع لمن يعقل، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجن فقط، هذا رسول الإنس والجن، والحصر الخير لكل الكائنات ببعثته، لكن الموصل إليهم على وجه التكليف مش الشجر ولا الحجر، فالشجر ليس مكلفا ولا الحجر مكلف، وإنما إرساله صلى الله عليه وسلم لمن يعقل، لهذا قال وهو جمع لمن يعقل. ليه؟ لأن العالمين محتمل لمن يعقل، ولمن لا يعقل فوجب التنبيه على أن إرسال صلى الله عليه وسلم إنما هو لمن يعقل من الإنس والجن. فالنبي أرسل إلى الإنس والجن، فقد ثبت أن النبي مرسل إلى الجن أيضا، وأنه اجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر القوم به، كما قال تعالى وصفتنا لك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولو إلى قوم منذرين. وأنت طبعا عارف سورة الجن، وفيها وأن منا المسلمون ومنا القاصدون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاصدون فكانوا من جهنم حطبا، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم معنا غدقا إلى آخره، مما يدل على أن الجن مكلف، وهذا يدل على عظم بعثته صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث لا إلى الإنس القاطبة، مع أن الأنبياء قبل رسله كانوا يرسلون إلى أقوام خاصة، ولهذا كان في الزمن الواحد قد يرسل أكثر من رسول، لكن النبي أوصل إلى الناس كافة وفقط، لا وإلى الجن كذلك، وإلى الجن كذلك. وإن اختلف نوع التكليف بين الجن والإنس في بعض الأشياء التي تتبع الخلق، والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف ليكون العالمين نذيرا، النظارة إعلام مشوب بالتخويف، وضده البشير أو المبشر هو من يخبرك بما يصرك، إعلام مشوب بالإيه؟ بالتبشير، هذا في البشير والمبشر. طيب قد يقول قائل لماذا العلماء حينما أتون لتفسير صفات النصوص يفسرون الآية كلها، لماذا لا يقتصرون على موضع الشيء؟ يعني تبارك الذي بيده، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون العالمين نذيرا، لماذا ما فصل الشيخ رسولنا التبارك صفة التبارك بس وترك سائر الآية؟ قال لك لأن تفسير الآية كلها يعطيك المعنى الجامع في هذه الصفة ليتبين لك عظمة هذه الصفة، فالله عز وجل تبارك وكثر خيره وترادف وتتابع، ليه؟ الذي نزل على عبد الفرقان، فكم كان في إنزال هذا الفرقان من خير فعلا. سبحان الله، شوف من لو ما عندنا قرآن. وهذا يدلك على حرمان هؤلاء البشر الذين حرموا من القرآن. تخيل يا أخي إن في مسلم عايش كده وخلط يسمى مسلما فقط، إيه علاقة بالقرآن ولا شيء؟ تعال نتواصل على وفق القرآن، لا 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 مش عايز القرآن ولا حاجة، ولا عايز ننزل تقسم لمرات. تعال نتزوج على وفق القرآن، لا 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 مش عايز القرآن خالص. تعال نتحكم على القرآن، لا لا مش عايز القرآن خالص. إيه القرآن بيمثل في حياته؟ ما الذي يمثل القرآن في حياة ملايين من البشر الذين ينتسبون الإسلام فضلا عن غير المسلمين؟ النهاردة 1.5 مليار تقريبا. القرآن يمثل كم من المليار والنصف هذا؟ يمثل القرآن بالنسبة له حياة وروحا، كما قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هل القرآن روحي؟ روح جاري؟ روح هؤلاء الذين يبيعون ويشترون ويتركحون ويتنفلون؟ هل ذا القرآن روح فينا؟ سبحان الله، وده كلام الرب. فكيف بقى بالكلام الدعاء أو العلماء حينما ينفر الناس منه أو معظم الناس لا يعملون به؟ عشان كده لا ينبغي للداعي أن هو يزعل، هذا فلما بيعبرش الكلام يعبرش الهامة، هذا لا يلتفت لكلام الباري فضلا عن كلامك، ايه اللي مزعلك؟ كلام الباري سبحانه الذي خلقه. يعني حتى ان كان لو داعية واحد ينفر من كلامه راح قال له شوف انا اعملك راتب 500 جنيه في الشهر، بعد كده يقول له ايه؟ احسن واحد بيتكلم، طالما 500 جنيه ده انت احسن واحد على وجه الارض. طيب فكيف بالذي يرزقه في كل لحظة وينعم عليه في كل ثانية ومع ذلك لا يأبه لكذا؟ قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله لما خلق ولعل بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قوله ما اتخذ الله من ولد تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عنه. احنا عندنا الصفات زي ما قلنا قائمة على إثبات وإيه ونفي، لكن طريقة الإثبات والنفي عندنا غير طريقة الإثبات والنفي عند المبتدعة. فعندنا في الإثبات نقول طريقة القرآن التفصيل، أما في النفي فطريقة القرآن الإجمال. يبقى عندنا تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، بخلاف طريقة المبتدعة يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. فتراهم دائما يقولون في الله مثلا ليس جوهر ولا عرض ولا جسم ولا مش عارف ايه وهكذا، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. أما طريقة السنة فإنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. هؤلاء أيضا عندهم نفي محض، نفي ايه محض، إنما عندنا النفي الذي عندنا نفي لإثبات ما يضاد من كمال. فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اعتقاد الولد وعن وجود إله خالق معه وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة البالغة فقال إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل أولئك بما خلق ولعل بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة، لو في للكون ذا إلهين ثلاثة أربعة، اللازم العقل ماذا يقول؟ اللازم العقل ماذا يقول؟ فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري. لو في مثلا خمسة رؤساء مجلس مدينة في البلد كل واحد يقول أنا الرئيس بس، هل الأربعة يسيبوه؟ مين يقول أنا الرئيس بس؟ لا لا أنا الرئيس بس. لابد يقع تنازع. إذا كان البيت فيه رجل وامرأة وولد من الرئيس البيت بيقع تناس انا اللي اقول بس. هتقول لا لا انا اللي اقول بس. كما ان التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد والعجز يصلح اليه. لو قلنا بانه بمجموع الاله دي حصر الخلق يبقى هذا في اثبات العجز لكل واحد على انفراد. يبقى انت عاجز وحدك انك تعمل ايه الخلق هذا، ولهذا احتاج هذا الى هذا. يبقى اذا هذا يصير عجز لكل واحد على انفراد. كيف يكون الاله عاجزا؟ فلا بد ان يستقيم كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فاما ان يكون متكافي هنا في القدره لا يستطيع كل منهم ان يقهر الاخرين ويغضبهم. لو كل واحد بقى يستقل فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملك الدنيا من انفراد كل بمملكته. اذا لم يجد سبيلا لقهر الاخرين ملوك الدنيا، اذا لم يجد سبيلا لقهر الاخرين بيعمل ايه؟ خلاص كل واحد له مملكته. واما ان يكون احدهم اقوى من الاخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد اذا مع تعدد الالهه من احد هذين الامرين، اما ذهاب كل بما خلق او علو بعضهم على بعض. لازم يكون واحد خد القطعه بتاعته، يكون واحد ايه يا هذا على كيف ونحن نسمع قل هو الله احد الله الصمد وما من اله الا اله واحد ولم نرى تنازعا. ما راينا مثلا شمسا تجري وقمرا يجري فيخالف جريان القمر جريان الشمس، ولا النهار يخالف الليل ولا الليل يخالف النهار. ما رأينا هذا أطلع. ولا رأينا إلها يتكلم فيقول أنا لي كذا والآخر يقول أنا لي كذا. وذهب كل مما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله جسم واحد متراص الأجزاء متصق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. أما قوله تعالى فاضربوا له الأمثال فهو نهي لهم أن يشبهوا بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشرك فيه مخلوقا. ولهذا الذي يجعل يديه زي أيدينا ويجعل وجهك كوجوهنا هذا ضرب لله الأمثال. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقنا الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول. احنا سبق وقلنا القياس كم نوعا؟ ثلاثة: تمثيل وشمول وأولى. الذي يثبت في حق الله سبحانه وتعالى ايه؟ قياس الأولى مع ضابط الأولى فيما يناسب الرب سبحانه. فكل صفة نقص يتنزه البشر عنه فالله أولى، وكل صفة كمال يتصف بها البشر فالله أولى، لكن بشرط صلاحية اتصاف الله بها. فمثلا الإنسان يوصف بأنه ينام، والنوم في حقنا كمال ولا نقص؟ كمال. ولهذا الذي لا ينام عندنا لا يكون إلا إنسان به علة، ودوله الدكتور يشوفوه يشوف ده ما بينامش ما يدري شنو، يبقى ده علة في الإنسان ناقص. فهل نقول إذا يكون كون الله لا ينام يبقى نقص؟ نقول لا، هذا كمال. الكبرياء في حق المخلوق نقص لكن في حق الله كمال. يبقى كل صفة مدح يمدح بها الإنسان فالله أولى بها. لابد نضيف قيد إيه؟ قيدا مهما ألا وهو مع إمكانية اتصاف الله عز وجل إيه؟ بها. وإنما يستعمل في ذلك القياس الأول الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه الذي وهب المخلوق ذلك الكمال. يعني احنا بنمدح المخلوق لأنه كريم، يبقى الله عز وجل أولى أن يمدح بالكرم لأن كرم المخلوق إنما من رزق مين؟ الله. فلا يستحيل أن يكون المخلوق كريما والخالق بخيلا، حاشاه سبحانه، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال. ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكانه مع إمكان أن يتصف به لكان من الممكنات من هو أكمل منه من الممكنات يعني من المخلوقات، وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. قال سبحانه: قل إن حرم ربي الفحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم، إنما أداة قصد تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن ما عدا من الطيبات ومباح لا حرج فيه كما فلت الآية التي قبلها. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعل المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي زي الزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم من فسر بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما هو دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنه جماع الإثم. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون له من الدين ما لم يأذن به الله في عبادتهم ومعاملتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو تبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. يعني ما لم ينزل به سلطانا ليس معناه أن الله سبحانه أنزل سلطانا بعبادة غيره. قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هل في شرك أنزل الله فيه سلطانا يعني حجة؟ لا طبعا، فيكون هذا من باب قيد القيد لبيان الواقع اللي بيسموه العلماء الصفة الكشفة، الصفة ليه؟ الكاشفة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فكل شرك ليس فيه سلطان أصلا، أي ليس فيه حجة وليس المعنى. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أما ما كان فيه سلطان فهذا جائز. طبعا ما فيش أصلا سلطان في الشرك، فلهذا الشيخ بيقول لنا إيه، فهذا قيد لبيان الواقع. كما قال سبحانه: وما أفحسبتم أنما خلقكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إيش معنى ذلك؟ إن فيه إله آخر له عليه برهان، فهذا لبيان الواقع إن كل إله غير الله مدعى هذا لا برهان لكم به. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو إلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وده سبب إرادة الآية هنا. سبب إرادة الآية هنا إيه؟ أن كل ملحد في أسماء الله وصفاته اللي نفى ما أثبته الله أو أثبت ما نفاه الله إن قال على الله بالعلم. تعالى أنت بتقول يا ده زي دول، ايه حجتك؟ ايه سلطانك؟ وانت تعال نفيت اليدين لله، الله يقول بل يداه سلطان، بتقول لا ليس له يدان، تعال ايه دليلك وايه سلطانك؟ يبقى انتم قلتم على الله ايه؟ بغير علم. واعظم الذنوب القول على الله بلا علم، لان الشرك فرع عن القول على الله بلا علم. قال العلامة ابن القيم كتاب إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اتفق العلماء على أن الترتيب في الآية ده من الأدنى للأعلى، من الأدنى للأعلى، قل إنما حرم ربي ليه الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يبقى أعلاها إيه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعلاها إزاي مش الشرك ده أعظم صحيح الشرك أعظم لكن الشرك هذا فرع عن القول على الله ما لا تعلمون ما هو إيه الشرك إنك أنت جعلت حق الله حق المخلوق وهذا بلا سلطان لما أثبتت هذا الحق للمخلوق الله قال تصلي لربك وانحر انت لا بتصلي لغير الله وتنحر غير الله ليه اثبتت هذا الحق لغير الله ليه ما دليلك عندك سلطان ما عندك سلطان فرتب المحرمات اربع مرات وبدا باسهلها وهي الفواحش يا اسهلها الفواحش مع ان الفواحش ما فحش في الطبع اصلا يعني تجد الفواحش ديت الاصل ان ينكرها الكافر زي ما بينكرها المؤمن المفترض ولهذا لو دخل كافر فوجد رجلا يزني بامراته هيعتبر ان دي جريمه خيانه بيسموها خيانه حتى لو سماهاش حرام شرعا وتعبدوا ولا اهل بس اسمها خيانه ولا ما عندهم ديت يعني ما الواحد يدخل الكافر يهودي نصراني لما بيدخل البيت يجد رجل مع امراته بيعتبرها خيانه لما ما يعتبرهاش خيانه يعتبر خيانة فأعظم شيء القول على الله بلا عدل يبقى لا عدل يحلل ويحرم في دين الله بلا سلطان هذا قد تبوأ أعظم الفواحش أعظم الأثام وثنى لكن طبعا هل هو يغفر بذلك ولا يغفر على حسب القول في الله بلا عدل واحد أرى الله بلا علم في فتوى باع دنياه باع دينه بسببها فتوى تتعلق بمعاملة بعبادة بكذا فلا يكفر بذلك ما لم يعتقد ما لم يعتقد حل هذا وما لم يعتقد نسبة التحليل والتحريم لنفسه ولهذا قوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن اتخاذ هؤلاء أربابا واحد وضع لك قانون وألزمك بالتحكم إليه هذا يكفر بهذا والمتحاكم يكفر كفر مخرج من الله ولا يكون الكفر غير مخرج من الله وفيها تفصيل ممكن يكون مخرج ممكن لا يكون مخرج والله اللي وضع القانون ده لو انا بضع القانون ده من حق اضع كما يضع الرب سبحانه جعله مساويا لشرع الله جعله افضل اعطى لنفسه حق وجوز فلا شك أن هذا خارج من ملة الإسلام لكن وضع قانون الزاني ده نسجن السارق ده نسجن هو يعلم أن شرع الله القطع شرع الله الرجل وأنه مفرد بهذا وآثم وإنما وضع ذلك شهوة طمعا خوفا من تهديد ناس يقولون تطبقت الشريعة ننزلك مع الكرسي احنا مش عايزين حاجة اسمها حكومة اسلامية دي خالص فاهم حاضر فانا نظرا للكرسي بتاعي وافقت على قانون هم حطوه فلا يكون كفرا اكبر وان كان من الذنوب الكبار لكنه لا يخرج من الملة اذا كان قد وضع هذا القانون لا معتقدا جوازا ولا معتقدا حلة ولا معتقدا أنه أفضل من شرع الله أو أنه مساوي لشرع الله أبدا وإنما فعله شهوة وفعله محبة دنيا فإنه لا يكفر بذلك إنما لو وضعه على وجه في المساواة والتفضيل أو التجديد لشرع الله فهذا خارج من ملة الإسلام بالنسبة للمتحاكم نفس المسألة طيب أنا اللي بتحاكم بتحاكم هذا القانون برضو علينا ده أفضل من الشرع او ان من حق الوضع هذا ان هو يضع او كذا فاكون كافرا الكفر المخرج من الملة او اقول يا الله عم حطها في رقبة عالم وخلاص حطها في رقبة واحد نحن عارفين القانون ده ابن 60 في 70 بس انا مش واخد البيت الا بيه وانا مش هكثر مالي الا بيه وانا مش عارف كذا الا بيه واخد بالك احنا عارفين ان القانون ده كله باطل بس هنعمل ايه؟ ناكل عيش منين ونعيش منين ونعمل منين؟ اقعد احنا بنرزق فيفعل ذلك طمعا، هل يكون كثيرا؟ يكون كثيرا. هل نقدر نكفر كل المحامين دول؟ طبقة المحامين دول كفار، طبقة القضاء دول كفار. ما هو ده تحكم الى غير الله سبحانه وتعالى، الى غير شرع الله. القاضي اللي عمال يحكم ده، والمحامي اللي عمال يترافع، والمتحاكم اللي رايح يجيب المحامي ويديله فلوس. يبقى اما نروح المحكمه نقف كده، انت رايح فين؟ والله انا عندي قضيه النهارده وده مين اللي عندي؟ المحامي. طب انت كافر وانت كافر، انت جايبه ليه؟ تديله فلوس؟ انت بتقر باطل تقر كفر، انت كافر. طب وانت محامي رايح تقف في المحكمه ليه؟ انت كمان كافر. وانت يا قاضي قاعد ليه؟ انت كمان كافر. كل هؤلاء كفار خارج من الاسلام، لان ده راضي بالتحكم، وده هو اللي بتاع القانون، هو اللي هيجيب لك الماده والقانون، والتاني اللي هيحكم. طيب والضابط اللي جايبك بالليل في القضيه ديت عشان يسجنك، برضه الشرطه كفار. كويس. طب والغفر اللي بيحكموا اللي بيحرسوا الضباط، برضه كفار. اهم حاجه ما توصلش للبني اللي بيبني مراكز الشرطه واللي بيصلحوا الكهرباء واللي بيعملوا، والا هذه سلسله لا يمكن ان تنتهي. حتى لما فهم هذا الفهم بعض الشباب صار يكفر المجتمع كله من هذا، ولازم ما يتجوزوش الا من بعضهم، وحرام الشغل في الحكومه، وحرام التعليم عند الحكومه، وخلاص هم اللي يتجوزوا من بعض، يبنوا مع بعض، يتعاملوا مع بعض، لان سائر هؤلاء الكفار. حتى مساجدنا ديت هي مساجد كفر وشرك، لا يجوز ان يدخلوها. ان هيدخلوا ازاي؟ ازاي دي مساجد ضرار اصلا، ودي مساجد كلها نجسه، انما المشركون نجس. وهكذا دواليك. والواجب على طالب العلم ان يتبصر فينظر احكام الكفر فليست سهله، وانما ينظر في هذه التي هي، ثم بعد ذلك استحقاق المعين لهذه الاوصاف اللي هي وصف الكفر، من استحقاق هذا المعين لذلك فالامر فيه تفصيل. انا ممكن لا اتحاكم، خلي بالك، لا اتحاكم واضع قانون ولا احكم واكون كافر، وهناك من يضع القانون ولا يكون كافر. لو اعتقدت ان احدا على ظهر الارض يملك ان يضع تشريعا للناس يضاهي شريعه رب العالمين، يبقى هذا كفر اكبر، حتى لو انا ما وضعتوش. لو انا اعتقد زي واحد اعتقد جواز الناس، قال لك يجوز ان تذبح لغير الله او ان تنذر لغير الله، هذا نفسه شرك مخرج من الملة. هذا الاعتقاد مخرج من الملة، هذا الاعتقاد مخرج من الملة. فقد يعتقد الانسان ولا يفعل ومع ذلك يكون كافرا، وقد يفعل ولا يكون كافرا اذا لم يعتقد ذلك. اكبر الاثم القاضي والمحامي الا اذا كان بيحكم في نصرة مظلوم. يعني في حاجات انا النهارده انت لا يسمح لك انك انت ترافع عن القاضي، لازم محامي يترافع عنك، لكن ترافع عن حق لا باس، يترافع عن حق لا باس، ينقذ مظلوما، يجيب حق المظلوم، هذا لا باس ولا حرج، بل هو من الاعمال التي اجر عليها ان احتسب، لان القانون نفسه لا يسمح لك انك تترافع عن نفسك، انما يترافع عنك ايه؟ محامي يلبس هذه العباءة التي يلبسونها. فإن كان من أجل حق ونصرة حق، والمتحكم كذلك إذا كان مضطر لذلك ولا يمكن يأخذ حقه إلا بهذا، فلا يدخل في هذا. كذلك أيضا القاضي إذا كان في قانون إداري عادي، أمور إدارية زي مثلا تحكم إداري في أشياء عامة من صالح الناس أو كذا، لا إشكال. إنما قوانين جنائية، السارق ندخله السجن والقاتل ندخله السجن ولا يحكم، والزاني نديله 3 سنين أو 5 سنين، فلا شك أن هذا ممن قال الله فيهم فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن يبقى هل هو كفر دون كفر في الظلم دون ظلم فسق دون فسق، ولا الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق أكبر؟ هذا بيرجع إلى الإيه؟ التفصيل، هذا يرجع فيه إلى التفصيل. طيب قال فرد بالمحرمات أربع مرات، بدأ بإخالها وهي الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسماء وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. نقف عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه الآيات التي فيها إثبات علوه سبحانه وتعالى بذاته وبصفته، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى على وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.